أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة 231 متقدمة كانت يعني صحيح ما ذكره سيد الماتن من أنه الأقرب أن الدية على العاقلة، هذا واحد بالنسبة إلى تلف النفس. في مسألة هذا حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه الدية، هذا المشهور ذهب إلى هذا، لكن سيد الماتن قال لا على العاقلة، وهذا هو الأقرب بمقتضى الموازين، هذا هو الأصح. وبالنسبة إلى ضمان المال إذا تلف، ضمان المال سيد الماتن قال ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط. هذا حسب القواعد، وأصولها صحيحة مقرناها في الدرس السابق أيضا تدل عليه أنه لا ضمان عليه إذا كان مأمون، مو مطلق المأمون لا يضمن، إذا لم يفرط شرطان هكو في الحقيقة، أن يكون أمين، فإذا لم يكن أمين يضمن، وإن كان شنو غير مفرط، إذا لم يكن أمين يدو يدعى ليصير فيكون ضامن حتى إذا لم يفرط. والشرط الثاني لا يفرط، إذا كان أمينا ولم يفرط حينئذ لا يكون شنو لا يكون ضامنا. بس هو كأنه فسر المأمون بغير المفرط، كأنه جعبعته قال ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط. يمكن أن تفسيره بأنه كل منهما يكون شرط في ماذا؟ في الضمان، وهو الصحيح. مسألة 232، قال من صاح على أحد فمات، صاح على أحد فمات ذاك الذي صاح عليه، قال فإن كان قصد ذلك، قصد ذلك عن شنو؟ قصد موته، كان يقصد أن يقتله في هذه الصحة، سأفرض في حال خاص صاحبه هو ذاك وضعه مثلا كذا يخاف كلش مثلا صاحب رهبة، أو كان واقف على مكان كذا كلش خطر وكذا صاحبه وقع، النتيجة إن كان قصد قتله قصد موته بذلك، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها شنو الموت، هذه إشارة إلى الضابط الثاني للقتل العمدي، وهو أن يكون الفعل مما يقتل شنو مثله، أن يكون الفعل مما يقتل مثله، أو كانت الصيحة في محل كما إذا كان واقف على سطح مثلا على جبل في محل يترتب عليها الموت عادة، وكان الصائح يعلم بذلك، بذلك يعني شنو بترتب الموت على صيحته، فعليه القوة، واضح عليه شنو عليه القصاص، لأن الجناية تكون حينئذ عمدية لتحقق أحد الأمرين على ما تقدم سابقا، قصد القتل وإن كان الفعل الذي يصدر منه لا يقتل شنو مثله، أو أن يكون الفعل مما يقتل مثله إذا حتى إذا لم يقصد شنو القاتل، أحد الأمرين إذا تحقق تكون الجناية عمدية ويترتب عليها القصاص للدية، وهذا واضح جدا على ضوء ما تقدم. هو هم ذكر هذا، فإن كان قصد ذلك قصد القتل، أو لا ما قصد القتل لكن كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة، من كان يقتل مثلها حينئذ يدخل في الجناية العمدية. نعم، يظهر من السيد الماتن أنه يعتبر في كون الجناية عمدية علم علم الصائح بترتب القتل على فعله، علم الجاني بترتب القتل على ماذا؟ على فعله. كأنه ما يكتفي في تحقق الجناية العمدية بمجرد ترتب الموت والقتل على شنو؟ على فعله عادة. في الضابط الثاني ما قاصد القتل، لكن قلنا إذا كان الفعل مما يترتب عليه الموت عادة هذا يدخل في الجناية العمدية ويثبت فيه القصاص. موش قلنا؟ كان السيد الماتن ما يكتفي بهذا، مجرد أن يترتب الموت على فعله عادة، مجرد كون الفعل يقتل مثله عادة ما يكفي هذا حتى يصير جناية عمدية، بل لا بد من ماذا؟ لا بد أن ينضم إلى ذلك علم الجاني بترتب شنو؟ الموت على فعله. كن يعلم أن الموت يترتب على فعله، فإذا ترتب الموت عندئذ تكون الجناية شنو؟ عمدية. أما مجرد أن هذا الفعل يترتب عليه الموت عادةً يترتب عليه الموت، هذا ما يكفي في صدق الجناية العمدية ما لم ينضم إليه علم الجاني بترتب ذلك. عبارة واضحة. وكان الصائح يعلم بذلك، يعني يتألم بترتب الموت على صيحته، فعليه حينئذ القبض والقصاص. هذا المطلب تقدم التعرض إلى سابقا في بداية البحث، تقدم التعرض إلى، وكان تعليق على أهم كلام السيد الماتن هناك عندما اشترط الالتفات، هو نفس الكلام. هناك كان كلام في أنه ما هو الدليل على تحقق القتل عمدا عندما لا يكون هناك قصد للقتل، وإنما الموجود فقط شنو؟ كون الفعل مما يقتل شنو؟ مثله، مما يقتل مثله، هذا الموجود ما قصد القتل هو، لكن هذا الفعل مما يقتل مثله، يضرب رصاصة مسدس يضرب واحد، ما قصد القتل، قصد أفرض الإعاقة مثلا، أن يعيقه لكنه قتله. ترتب الموت على ماذا؟ على الفعل الذي يصدر من الجاني عادة يقتل مثله، فعلا يكون ما يقتل مثله. هذا شنو الدليل على ماذا؟ على كون الجناية فيه شنو؟ عمدية. هذا يدخل في العمد. شنو الدليل على كان خلاف فيه تقدم سابقا؟ السيد الخوي يحاول، طبعا أكو محاولات أخرى من قبل الفقهاء، سكنان من السيد الخوي قد صلى نفسه، كان عنده محاولة لجعل هذا داخل في العمد على أساس توفر المناط الأول للقتل العمدي وهو قصد القتل. يقول صحيح هذا ابتدان ما عنده قصد القتل، لكن عندما يضرب يعني يفعل يصدر منه هذا الفعل الذي هو يقتل عادة، مو يقتل مثله، يقول هذا الفعل إذا كان يقتل مثله والتفت إليه، هاي هنا يقول علم به، يعني علم بترتب القتل عليه، فلا محالة هو يكون قاصد من القتل، فلا محالة يكون قاصدا للقتل، فحين يدخل في القتل العمدي يعتمد على تحقق المناط الأول. فكأنه يريد يقول دائما قصد الفعل الذي يترتب عليه الموت عادة مع العلم بترتب الموت عليه، هذا قصد الفعل ملازم لقصد شنو؟ قصد القتل، فيدخل في العمد قتل العمد على هذا الأساس. ولذا كأنه يريد يقول ما يحتاج إلى رواية خاصة تدل على دخوله في القتل شنو؟ عمدي، واضح، ما نحتاج روات خاصة، هو هذا في قصد القتل. ليش أنا مقيدة بماذا؟ بالعلم والالتفات، ومع العلم والالتفات يكون قصد الفعل ملازم لقصد القتل، وعلى هذا الأساس يدخل في القصد القتل العمدي. هاي تقدم ذكر هاي المحاولة. احنا هنا قلنا تعليقا على هالكلام، قلنا بأنه قد يكون ما ذكر صحيح من ملازمة بين قصد الفعل وقصد القتل في صورة شنو التفات والعلم بترتب القتل على فعله، لكن محل كلامنا مو هذا، محل كلامنا ما يختص بهذا. نحن نتكلم في ماذا؟ في الأعام من الالتفات أو عدم شنو التفات. كلامنا أن كون الفعل الذي يصدر من الجاني مع عدم قصد القتل، كون الفعل مما يترتب عليه القتل عادة أو حسب تعبير الرواية مما يقتل مثله، هذا هل يكفي في صيرورة الجناية جناية عمدية أو لا؟ هذا محل كلامنا. ما قيدنا محل كلامنا بالالتفات والعلم، نتكلم فيما هو أهم من الالتفات وشن والعلم. هذا الدليل اللي ذكره قد يثبت دخول المقام في الجناية العمدية باعتبار تحقق قصد القتل، لكن في صورة شنو؟ في صورة الالتفات والعلم فقط، في صورة الالتفات والعلم ما يخالف إنه يكون هناك قصد علما للقتل فيدخل في الجناية العمدية، لكن كلامنا في صورة عدم الالتفات ما ملتفت وعدم العلم. الفعل مما يقتل مثله، الفعل مما يترتب عليه الموت عادة، لكن هو ما ملتفت إلى هذا، لم يعلم بذلك بترتب الموت على فعله. واضح؟ بل حتى إذا علم بعدم ترتبه اعتقد بأنه لا يترتب الموت على فعله، اعتقد خطأ أنه لا يترتب الموت على فعله، فقام بهذا الفعل وترتب عليه الموت، يدخل في العمد. هذا مع الكلام، يعني كلامنا أن هذا يدخل في العمد أو لا. هذا ما يصير نستدل على دخوله في العمد بماذا؟ بأن قصد الفعل ملازم لقصد شنو؟ قتل. هذا إنما يصح في صورة الالتفات والعلم، وأما في صورة عدم الالتفات وعدم العلم فلا يصح هذا الاستدلال. ولذا قلنا بأن المتعين هو الاستدلال على هذا بالروايات بالنصوص وبالتحديد بإطلاق النصوص، فإن مقتضى إطلاق النصوص هو ماذا؟ هو كون الجناية عمدية ودخول هذا في باب العمد بمجرد أن يكون الفعل الصادر من الجاني مما يترتب عليه القتل عادة مطلقا، التفت أو لم يلتفت، أو بعبارة أخرى حسب ما يقول السيد الخوري قصد القتل أو شنو أو لم يقصد القتل، يعني هو عند قصد الفعل مع الالتفات يكون ملازم لما ملازم لقصد القتل، لأن هذا مو بعيد همات صحيح كلام، لكن روايات مطلقة، روايات متقيدة بماذا؟ بالالتفات، متقيدة بالعلم، متقيدة بقصد القتل. بل مقتضى إطلاق أنه يكون من الخطأ من العمد مطلقا، يعني سواء كان مع الالتفات أو بدون الالتفات، مع العلم أو بدون العلم، مع قصد القتل أو بدون قصد القتل. الروايات اللي ذكرناها هناك بأنه مثلا في الباب في الباب الحادي عشر من أبواب قصاص النفس، الحديث التاسع والحديث الرابع عشر. الحديث التاسع اللي هي مو بنقل الكافي، يعني بمشكلة سندية، بنقل الشيخ الصدوق قال ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، هذا طريق صحيح ذكرنا سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام، روى هذا الحديث التاسع، لكن الشيخ الصدوق في الفقه أضاف إلى الحديث السابع هذه العبارة اللي هي معنى الشاهد، وزاد في أوله أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة أو إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد. إذا ضرب الرجل بالحديدة يقول هذا عمد، هو بمجرد أن ضرب بالحديدة هو عمد. حديدة بأي اعتبار؟ باعتبار مما يقتل شنو؟ مثلها، باعتبار أنه مما يقتل مثلها، هذا واضح. مقتضى إطلاقه أنه هذا عمد، سواء التفت ولم يلتفت، علم أو لم يعلم، قصد القتل أو لم يقصد القتل، مقتضى إطلاقه هذا. إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، هو هذا عمد، بمجرد أن يضرب بالحديدة هو عمد. ليش نقيدها بالالتفات وبالعلم؟ هاي رواية، الرواية الأخرى طبعا هاي روايات اللي هي العمدة، أكو روايات أخرى أيضا يستدل بها. الرواية الحديث الرابع عشر في الباب نفسه اللي هي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام اللي يروي الشيخ الطوسي، قال جميع الحديد هو عمد، جميع الحديد هو عمد، على مقتضى اطلاقها كل ضربه بحديد هي تكون شنو؟ عمد مطلقا، سواء ملتفت او غير ملتفت. والحديد واضح التركيز عليه باعتبار انه ما يقتل شنو؟ مثله، ما يقتل عاده، اصلا ضربه بالحديد هي عمد، التفت او ما التفت بعد. فالاولى هو التمسك بماذا؟ بالمتعين، هو التمسك باطلاق هذه النصوص. وهناك روايات اخرى ذكرناها في لكن بعد ولا نريد الإعادة. نصير خب، هذا افتهمنا أنه عليه القصاص، إذا قصد القتل صاح بشخص فمات، إذا قصد القتل عمد، إذا ما قصد القتل لكن كان الفعل الصادر منه مما يقتل يترتب عليه الموت عادة، هذا أن يكون عمد فيثبت عليه القصاص للدية. ثم قال وإلا فالدية، وإلا يعني شنو؟ إلا واضح، وإلا يعني إن لم يتحقق هذان المناطان، يعني لا عد قصد قتل عند من صاح به، ولا صيحته مما يقتل شنو؟ مثلها، لا صيحته مما يقتل مثلها. طبعا هذا يختلف باختلاف هذا الشخص الذي صاح به، حالته النفسية وضعه شنو، يخاف كثير ما يخاف، شجاع مو شجاع، يختلف باختلاف المكان، مكان واحد واقع على الباب واحد واقف على الجبل، يختلف هذا. فكون الصيحة مما يقتل مثلها عادة يختلف باختلاف، فليختلف أن الصيحة مما يقتل مثلها عادة، هذا يدخل في العام. فإذا لم يتحقق هذا ولا أكو قصد قاتل فإذا لا يدخل في العام. فإذا ما دخل في العام وين يدخل؟ يدخل في الخطأ شبه عام، فتكون الدية على من؟ على الجاني. لماذا يدخل في الخطأ شبه العام؟ لأنه أكو قصد للفعل بالنسبة إلى المجني صحيح صاح به، هو الفرق المسألة هذا، صاح به فترتب على هذه الصيحة شنو؟ موته، فيدخل في شبه العمد وتثبت فيه الدية على الجاني. قال وإلا فعليه الدية، وهذا واضح. وأكو رواية أيضا يستدل بها على ذلك، على كونها على الجاني، وهي صحيحة الحلبي المروية في الباب الخامس عشر من أبواب واجبات الضمان. بلي، الرواية يرويها الشيخ الكليني الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل فزع رجلا، فزع أكو ماكو تجديد، على كل عمود فزع فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. الرأي به دلالة على أنه هو الذي يكون ضامن عن نفس هذا الشخص، وهو هي من الحكم يستفيد أن موضوعها هو شنو؟ عدم قصد شنو؟ القتل. الجناية مو عمدية، لأنه لو كانت جناية عمدية لحكم بماذا؟ حكم به القصاص. فمن هذا ولا يروي ما فرد شيء، وإنما تقول من فزع رجلا أحسنتم مولانا، من فزع رجلا أو فزع رجلا، شلون تقروها؟ عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته. فهي أيضا تكون مؤيدة من مؤيدة لما ذكرناه من أنه على القواعد هو شنو هذا يدخل في الخطأ شبه العمد، فتستقر عليه شنو الدية. زين، هذا اللي ذكرناه لعله يعني نفترض أنه يكون واضح جدا، لكن المحقق في الشرايع عندما تعرض إلى هذه المسألة هيتش عنوانها: من صاح ببالغ فمات فلا دية. وتتمت كلامك أنه يفرق بينما إذا كان من صاح به كان بالغ، وبينما إذا كان طفلا أو مجنونا أو بالغا غير ملتفت. بالغ لكن هو ما ملتفت، ففجأة جاء صاحبه فترتب عليه شنو الموت. يفرق بينهما، يقول إذا كان بالغ ملتفت، وقد ملتفت نجيبه من شنو من ما ذكر في الشق الثاني من أنه إذا كان بالغ غير ملتفت، فنفهم أن الأول شنو اللي حكم فيه بأنه لا دية، لا دية، كان شنو كان ملتفتا. فإذا صاح على بالغ ملتفت متوجه صاح به فمات، ما في دية، هذا لا دية فيه. بينما إذا صاح على طفل أو صاح على مجنون أو صاح على بالغ غير ملتفت ففاجأه بالصيحة فمات، هنا يقول لا تثبت فيه شنو الدية. ففرق بين الأمرين. هذا كلام حمل أنه إذا صاح ببالغ خلينا نقول ملتفت، ملتفت وإن كان ما صرع بهذا بس يفهم من كلامه، إذا صاح على بالغ صاح ببالغ ملتفت فمات فلا دية، بما عليه دية. هذا حمل كلام صاحب المحقق، حمل على ما إذا علمنا بعدم استناد الموت إلى الصيحة. إذا علمنا بعدم استناد الموت إلى الصيحة ما بقى يبعد الدين، لا قصاص ولا دين، لأننا نعلم بأنه لم يستند الموت علما إلى الصيحة، قصد مقاتل هذا لم يكن فعله هو الذي أوجب شنو الموت، وإنما هذا مات نتيجة فعل آخر، شيء آخر، سبب آخر. إذا علمنا بعدم استناد الموت إلى الصيحة فكلامه يكون متين، وهو أنه لا يثبت حينئذ لا القصاص ولا شنو ولا الدية، لأنه القصاص والدية إنما يثبتان في مورد عندما يستند القتل علما إليه إلى الجاني، سمر يكون قتل عمدا فيثبت القصاص، مرة يكون قتل شنو خطأ فتثبت ماذا الدية، بس بالتالي يعتبر أن يكون القتل مستندا إليه. بمعنى شنو؟ أن يحصل القتل نتيجة الفعل الذي صدر منه فيستند القتل إليه. أما إذا علمنا بأن الموت لم يستند إلى صيحته وإنما حصل لأسبابه الخاصة ما لا علاقة به فلا تثبت لا القوت ولا ماذا ولا الدية. ولذا قيده صاحب الجواهر قيد هذه العبارة بما إذا كان غير غافل. وقلنا يستفاد من كلامه أيضا البالغ الملتفت متوجه يعني مو غافل ملتفت إلى نفسه هذا إذا صاح به يقول هو يقول هذا حينئذ يعلم بأنه الموت ومات الموت لا يستند إلى ماذا إلى صحته ما له علاقة بصحته. عادة البالغ العاقل الملتفت مع فرض أن الصيحة مما لا يقتل مثلها بحسب الفرض صيحة مما لا يقتل مثلها عادة في شي حالة لا يكون الموت مستند إلى من ما تأثر به صيحة شيء لأنه بالغ وملتفت والصيحة بحسب الفرض لا يقتل شنو مثلها فهي لا تؤثر فيه فلا يكون الموت مترتبا على الصيحة كأنه حمل على صورة العلم بعدم استناد الموت إلى شنو إلى الصيحة ويكون الحكم بعدم الدية وعدم القصاص على القاعدة. وأما الصورة الثانية اللي ذكرها إذا كان من صاحبه طفلا أو مجنونا أو بالغا غافلا غافلا هنا قال بأنه فيه شنو فيه الدية. ليش هذا الثاني بالدية؟ هم نقدر عليه بنسأل لأنه يعلم هنا إما يعلم باستناد الموت إلى صيحته أو يشك من الذي أنه الموت استند إلى الصيحة أو لا حصل بأسباب أخرى على كلا التقديرين سواء علمنا باستناد الموت إلى صيحته أو شككنا في ذلك حينئذ تكون الدية ثابتة فيه. و تكون الدية ماذا ثابتة فيه أما إذا علمنا باستناد الموت فواضح علمنا بماذا بأن هذا قاتل أن هذا هو الذي تسبب في ماذا في موت هذا فيستند الموت إليه فيكون قاتل إذا كان عمد يقتص منه إذا كان خطأ فتأخذ منه شنو الدية. وأما إذا فرضنا ماذا إذا فرضنا أنه إذا شككنا في ذلك شككنا أنه هل استند الموت إليه أو لم يستند الموت إليه هذا في صورة الشك قالوا بأنه يتمسك بالأصل لإثبات ماذا لإثبات عدم ماذا عدم الدية إذن الحكم بعدم الدية في عبارة المحقق تحمل على صورة العلم بعدم استناد الموت المن إلى ماذا القتل بل يمكن تعميمه حتى لصورة الشك للأصل حتى في صورة الشك نقول الأصل عدم هذا فلا يثبت عليه الدية فلا دية عليه سواء علمنا بعدم استناد الموت إلى فعله إلى الصيحة أو شككنا في ذلك. وأما إذا علمنا بالاستناد حينئذ تجي مسألة الدية ولا بد أن يدفع ماذا الدية هكذا فسر كلام المحقق في الشرائع. و غاية الأمر أنه مسألة تدور مدار هذا بناء على تدور مدار استناد الموت إلى الصيحة وعدم استناد إذا استند الموت إلى الصيحة دية تكون ثابتة مع عدم قصد القتل بحسب وعدم كون الفعل مما يقتل مثله حين الدية تكون ثابتة عليه. إذا علمنا بعدم استناد الموت إليه إلى الصيحة لا شيء عليه الشك قلنا يتمسك بالأصل لنفي ماذا لنفي الدية غاية الأمر أن المحقق دخل بالمصادق، هاي الكبرى دخل في المصادق. هو فرض بأن العالم بعدم استناد الموت إلى الصيحة يتحقق إذا كان من صاحبه بالغا شنو ملتفتا. إذا كان بالغ ملتفت يقول هنا نعلم بأنه الموت لم يترتب عليه من على الصيحة. وأما إذا كان طفلا أو مجنونا أو بالغا غافلا يقول لا، هنا نعلم بماذا؟ نعلم باستناد الموت إلى الصيحة. فحينئذ تكون الدية شنو ثابتة. لكن هذه التفاصيل، وقلنا بأن المسألة تختلف باختلاف الحالات، تختلف باختلاف الشخص الذي صاحبه من حيث كبره، من حيث صغره، من حيث مرضه، من حيث صحته، من حيث وضعه النفسي، كلها تختلف. تختلف باختلاف الزمان لعله، تختلف باختلاف المكان. فإذا ماكو في شيء واضح نقول المناط هو هذا، إذا استند الموت إلى صيحته يكون ضامن للدية، وإن لم يستند الموت إلى صيحته حينئذ لا يكون ضامنا للدية. زين. هو هم بعدين قال المحقق نفسه، قال ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا. يعني يقول لو قيل بضمان الدية مطلقا، يعني حتى في صورة ما إذا صاحب بادل يا أول مرة قال لا دية، بعدين يقول لو قيل بالتسوية في الضمان يقول أحسن. حتى إذا صاحب بالغ ملتفت مع ذلك يقول هنا أكو ضمان. من يقول ما أكو ضمان كما ذكره أولا؟ ليش؟ يقول لأنه سبب الإتلاف ظاهرا. سبب الإتلاف ظاهرا هو التلف المين صار من الصيحة. أفرض هو بالغ ملتفت متوجه، لكن هذا الاقتران بين الصيحة وبين شنو؟ وبين التلف وبين الموت، هذا الاقتران هو ظاهرا ظاهرا أنه من صار هذا التلف نتيجة الصيحة، فكأنه حصل بسبب شنو؟ بسبب الصيحة. فيستند الموت إلى الصيحة إلى فعله فيكون قاتلا. والاقتران كأنه إلى مدخل شيء، مدخل بحسب الظاهر، بحسب الظاهر هذا هو ترتب الموت على صيحته، فنحكم بالضمان مطلقا حتى في الصورة الأولى اللي ذكره ماذا كان بالغ ملتفتا. لكن هاي المقارنة واحدة تكفي أو ما تكفي؟ مقارنة واحدة، مقارنة عامة، مقارنة عام ما لم نضم إلى ذلك الحالات الخاصة. مقارنة الموت للصيحة ما تعني نشوء الموت من الصيحة، وإنما هي عام. فنرجع الميزان السهل، الميزان هو في المورد الذي نعلم باستناد الموت إلى الصيحة نحكم فيه بالضمان، ضمان الدين واضح. وأما في المورد الذي نعلم بعدم الاستناد أو نشوك ما قضى. وصلى الله عليه وسلم.